أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
اللهم
على
صل
محمد
على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 420: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة. هذه المسألة هي المشهورة بين العلماء، بل ادعي عليها الإجماع، وقد دلت عليها جملة من الروايات، دلت على أن موضع السجود، المكان الذي توضع عليه الجبهة، هذا يلزم أن يكون طاهرا. يعني مثلا نحن نصلي على التربة الحسينية أو على غيرها، هذا الموضع الذي نضع الجبهة عليه هذا لا يلزم أن يكون طاهرا. والمقصود من ذلك الموضع هو الذي يوضع عليه مسمى الجبهة، اللي راح يجي تحديدا إن شاء الله في بحث السجود. فإذا هذا الموضع الذي توضع عليه الجبهة هذا يلزم أن يكون طاهرا، فلو كان متنجسا للزم من ذلك بطلان الصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح مع البدن النجس والثياب النجسة، كذلك هي لا تصح إذا كان موضع الجبهة أيضا نجسا. والروايات كما قلنا دلت على ذلك، من قبيل ما جاء في صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة. هاي رواية مكاتبة يسموها، يعني يكتب للإمام والإمام صلوات الله عليه يجيبه، شلون الآن في زماننا استفتاءات يسموها، يكتب المكلف استفتاء للمرجع ويجيب عليه. هذه الطريقة كانت موجودة في ذلك الزمن، يكتبون إلى الإمام صلوات الله عليه وهو يجيبهم، يسموها مكاتبات. أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ هذا الجص تقدم أنه يجوز السجود عليه، لكن هذا الجص عندما يحرق ويبدو رمل، هذا الرمال عندما تحرق هي تتحول إلى جص، هؤلاء يحرقون هذه الرمال بالعذرة وعظام الموتى، واضح أن العذرة والعظام هي أعيان نجسة، فعندما يحرق بها الجص هذا يتنجس، وبعد ذلك يجصص به المسجد، خلوه على جدران المسجد يلبخوه به، وأيضا في أرضية المسجد، فيسأله يقول له هذا يصح السجود عليه أو لا يصح. فكتب إلي بخطه، الإمام صلوات الله عليه كتب بخطه المبارك إن الماء والنار قد طهرا. هذه الرواية المرتكز في ذهن السامع، في ذهن السائل عفوا، هو اعتبار الطهارة في موضع السجود. فالحسن بن محبوب أو والده كان مرتكز في ذهنه أن موضع السجود يلزم أن يكون طاهرا، ولهذا سأل الإمام، قال هذا الجص الذي تنجس بالعذرة وعظام الموتى هذا نسجد عليه أو لا نسجد عليه، يصح السجود عليه أو لا يصح. معناه أنه مرتكز في ذهنه أن موضع السجود يلزم أن يكون طاهرا، وإلا لو لم يكن هذا هو المرتكز لما كان معنى للسؤال. لو كان يرى السائل جواز السجود على المكان المتنجس وما له معنى يجي يسأل الإمام أن هذا المتنجس يصح السجود عليه أو لا يصح. فإذا المرتكز في ذهن السائل هو اعتبار طهارة محل السجود، والإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أقره على ذلك الارتكاز. الإمام أمضى ذلك الارتكاز في ذهن السامع، حيث لم يقل له من قال لك أنه يلزم طهارة موضع السجود، الإمام أمضاه على ذلك. فالإمام يقول له: ما هو مرتكز في ذهنك من اعتبار طهارة موضع السجود؟ هذا ارتكاز صحيح وفي محله، هذه الشرطية لازمة، ولكن هذا الجص قد طهره الماء والنار. ولو أن الإمام لا يرضى بتلك الشرطية وبذلك المرتكز في ذهن السامع، لا ما أجاب بهذا الجواب، وإنما يقول له: من قال لك يعتبر طهارة موضع السجود؟ لا أنه يقول له: إن الماء والنار قد طهره. هذا معناه أنه أقره على اعتبار شرطية الطهارة في موضع السجود. فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الطهارة هي معتبرة في موضع السجود. يبقى عندنا أنه ما معنى أن الماء والنار قد طهرا؟ ومن الواضح أن النار هي ليست من المطهرات، بل الماء هو من المطهرات. المقصود هو أن النار قد أحالت هذه العذراء والعظام، أحالتها إلى شيء آخر، إلى صورة نوعية أخرى. وسيأتي أن من المطهرات الاستحالة، عندما يستحيل الشيء من صورته النوعية إلى صورة جديدة، فهذه الاستحالة توجب طهارته. مثلا الكلب أجلكم الله إذا تحول إلى ملح، أو بل الكلب إذا تحول إلى ملح، هذا استحال، تحول من صورة إلى أخرى، وسيأتي البحث في الاستحالة. فهذا هو معنى أن الماء والنار قد طهر. الإمام يقول له: هذا قد استحال، النار قد أحالت هذه العظام والعذرة إلى رماد مثلا، والرماد طاهر. نعم، هي وإن كانت أصلها هي أعيان نجسة، ولكن هذه لا يصدق عليها بعد ذلك أنها عذرة وأنها عظام موتى، هذا رماد، وهذه الصورة النوعية تختلف عن تلك الصورة النوعية. إذن اعتبار الطهارة في موضع السجود هذا لا كلام فيه. وأما بقية المساجد التي توضع عليها، مواضع المساجد التي توضع عليها، يعني الموضع الذي يوضع عليه الكفان أو الركبتان أو إبهامي القدمين، هذه المواضع يلزم أن تكون طاهرة مثل موضع السجود، أو يجوز الصلاة عليها وإن كانت نجسة أو متنجسة؟ طبعا إذا لم تكن النجاسة مصرية كما هو واضح، وإلا يلزم تنجس البدن أو الثياب، وتقدم أن طهارة البدن والثياب هي شرط في صحة الصلاة. كلام إذا كانت متنجسة بنجاسة غير مصرية، أو كانت نجسة ولا تسري النجاسة، هل يجوز الصلاة على هذه المواضع النجسة أو المتنجسة أو لا يجوز؟ ذكر الفقهاء أن ذلك جائز، باعتبار لا يوجد دليل على اعتبار الطهارة في مواضع المساجد البقية. الدليل دل على اعتبار الطهارة في موضع مسجد الجبهة بالخصوص، أما بقية المساجد فلا يعتبر الطهارة في مواضعها، فيجوز للمصلي أن يصلي على مكان نجس أو متنجس مع عدم سراية النجاسة، ولا نشترط إلا طهارة موضع السجود فقط. أما بقية المساجد فليكون مواضعها متنجسة أو نجسة. قال: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به هذا محل السجود. إيش قد مقداره؟ يعني كل الجبهة لابد أن توضع على الأرض مثلا، على ما يصح السجود عليه حتى يصح السجود، أو هناك مقدار محدد؟ سماحة السيد يقول: نكتفي بمسمى وضع الجبهة، وهذا هو الذي نشترط طهارته، لا نشترط أن تكون التربة مثلا التي نصلي عليها بأجمعها أن تكون طاهرة. يكفي طهارة الموضع الذي يوضع عليه مسمى الجبهة دون غيره من مواضع السجود، مواضع المساجد الأخرى الستة، هذه لا نشترط أن تكون طاهرة لعدم الدليل على اعتبار الطهارة فيها. مسألة 420، يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة. هنا نتعرض إلى بعض النقاط لكي تتضح هذه المسألة. النقطة الأولى، العلم ينقسم إلى قسمين، عندنا علم تفصيلي ويوجد عندنا علم إجمالي. العلم التفصيلي كأن أعلم بأن هذا الإناء نجس أو متنجس، أعلم هذا الإناء خمر، فيه خمر، هذا السائل فيه خمر، فهذا علمي بأن هذا خمر، هذا علم تفصيلي. علمي بأن هذا وقعت فيه قطرة بول أو دم، هذا علم تفصيلي. وعندنا علم إجمالي اللي هو عبارة عن العلم بالجامع والشك بعدد الأطراف. العلم الإجمالي أكو عندي جامع معلوم، شيء معلوم، وهنالك شك بعدد أطراف ذلك المعلوم. فمثلا إذا علمت إجمالا بأن النجاسة قد وقعت إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، قطرة دم وقعت جزما، وقعت هذه القطرة في أحد الإنائين لكن لا أعلم أنها وقعت في الأول أو وقعت في الثاني، فهنا عندي علم بالجامع وهو العلم بوقوع قطرة بول في أحد الإنائين، هذا هو الجامع. وشك بعدد الأطراف، شك بعدد أطرافي ذلك العلم، عندي كم، أنا كم طرف، عندي طرفين، فعندي شك أول وشك ثاني، فأشك أن قطرة الدم أو البول وقعت في الإناء الأول أو أنها وقعت في الإناء الثاني، فيوجد عندي شكان بعدد الأطراف. إذا عندي 3 أطراف 3 شكوك، 4 أطراف 4، وهكذا. فعندي علم بالجامع وعندي شك بعدد الأطراف، فهو علم مشوب بالشك. ومعنى مشوب بالشك يعني أنا لا أعلم أن ذلك المعلوم بالإجمال وهو قطرة الدم أين وقعت، في أي واحد من هذه الأطراف، هذا الذي لا أعلم، ولكن عندي علم جزمي ويقيني وتفصيلي بالجامع. والشك وين يصير؟ مو الشك أنه وقعت قطرة أو لم تقع، لا، جزما أعلم وقعت قطرة دم، ولكن الشك بالأطراف، فأشك أنها وقعت في الأول أو في الثاني أو في الثالث، هذا يعبر عنه بالعلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي هو علم بأصل الجامع وشك بعدد أطراف ذلك العلم. العلم التفصيلي نقطة ثانية، العلم التفصيلي لا كلام لنا به، هذا ذكروا أنه هو حجة وهو منجز وحجيته ذاتية ومنجزيته أيضا لا تحتاج إلى جعل من الشارع، ومعنى أنه منجز يعني ما يجوز مخالفته. إذا علمت أن هذا السائل هو خمر فلا يجوز شربه، فمن شربه كان عاصيا إذا تبين أنه بالواقع هو خمر، وإذا تبين مو خمر هذا شو يكون؟ يكون متجري. وأكو كلام هنا، هذا يستحق العقوبة إذا كان متجري أو لا. فقالوا أنه منجز، ومعنى منجز أن المكلف يستحق العقوبة إذا خالف، هذا لا كلام فيه. طيب العلم التفصيلي هذا مرة تكون أطرافه محصورة، والعلم الإجمالي عفوا مرة تكون أطرافه محصورة وتسمى حينئذ الشبهة محصورة، وأخرى تكون أطرافها غير محصورة ويسمون الشبهة غير محصورة. طيب فمثلا من أمثلة الشبهة المحصورة، إذا علمت أن قطرة البول وقعت في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، فهذه الشبهة يعبر عنها بالشبهة المحصورة. أما إذا كانت الأطراف مثلا 100 طرف، عندي 100 إناء أو عندي 1000 إناء، وأعلم بوقوع قطرة بولين في واحد من هذه الأواني، لكن لا أعلم في الأول في الثاني في الألف وقعت، فهي يسموها الشبهة غير محصورة. طيب كيف نميز بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة؟ ما هو ضابط الشبهة المحصورة وضابط الشبهة غير المحصورة؟ سماحة السيد ذكر في بحث المياه في الفصل الرابع هنالك ذكر ضابط الشبهة غير المحصورة، حيث قال ما نصه: وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. يقول ضابط الشبهة المحصورة هو أن تبلغ الأطراف حدا يوجب احتمال أن يكون ذلك المعلوم بالإجمال، تلك النجاسة التي أعلم أنها وقعت في واحد من هذه الأواني، احتمال أن تلك النجاسة في كل واحد من الأطراف هذا احتمال ضعيف لا يحتد به العقلاء. فمثلا إذا كان عندي 100 طرف للشبهة، فأنا أعلم بوقوع قطرة بول في واحد من هذه الأواني 100. طيب عندما أتي إلى الإناء الأول أجعل إصبعي على الإناء الأول، أقول احتمال أن يكون هذا هو المتنجس، هو الذي وقعت به قطرة البول، ما هو احتماله؟ إيش قد نسبته؟ 1%. يعني عدد الأطراف إيش قد؟ 100. فإذا كان 100 فاحتمال أن يكون هو المتنجس، هو الذي وقعت فيه قطرة البول، هو احتمال 1 من 100، واحتمال 1 من 100 هذا احتمال ضعيف، هذا لا يحتد به العقلاء، لا يعتني به العقلاء، هذا وهم، احتمال موهوم. مثل هذه الشبهة التي، وهكذا الإناء الثاني من أخلي الصبع عليهم، احتمال أن يكون هو المتنجس احتمال أشقد؟ 1%، نسبته 1 من 100. فمثل هذه الشبهة التي يكون احتمال المعلوم بالإجمال موجود في كل واحد من أطرافها احتمالا موهوما، احتمالا لا يعبأ به العقلاء، هذا يعبر عنها بالشبهة غير المحصورة. فالشبهة غير المحصورة اللي من أجي إلى أي واحد من أطرافها يكون احتمال أن يكون هو المتنجس، هو المعلوم بالإجمال، هذا احتماله ضعيف جدا لا يعتد به العقلاء. هسه ايش قد عددها؟ بعد ما انطانا السيد عدد، يقول هذا تختلف باختلاف الموارد. فاذا كان اطراف الشبهه غير المحصوره كانت ضعيفه، احتمال ان يكون هو المتنجس هذا الطرف او هذا الطرف هو المتنجس، هذا احتماله ضعيف موهوم، فهذا هذه الشبهه تكون شبهه غير محصورة. هكذا مثلا أعلم فد 100 قصاب عندنا مثلا في النجف، 100 قصاب، أعلم أن واحد من القصابين يذبح على غير الطريقة الإسلامية، يذبح مثلا كلاب أجلكم الله، فاحتمال أي واحد هسه من القصابين نخلي إيدنا عليه، احتمال أن يكون هذا هو الذي يذبح على غير الطريقة الإسلامية، يعني هذا اللحم يكون غير شرعي لا يجوز أكله، هذا احتمال أشقد؟ 1 من 100، وهذا احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء، فحينئذ تكون الشبهة غير محصورة. واضح؟ أما إذا عندنا إحنا لا عندنا نفترض إناءين ونعلم بوقوع نجاسة في واحد منهما، فاحتمال أن تكون النجاسة في الإناء الأول أشقد نسبة هذا الاحتمال؟ 50 من 100، هذا احتمال قوي، هذا احتمال يعتني به العقلاء، فهي الشبهة شو تصير؟ تصير شبهة محصورة. إذن الشبهة المحصورة هي الشبهة التي يكون احتمال المعلوم فيها بالإجمال احتمالا يعبأ به العقلاء، احتمال قوي معتد به، بينما الشبهة غير المحصورة الاحتمال يكون احتمال ضعيف. واضح؟ وهذا يختلف، مثلا 5 أطراف محصورة، 10 أطراف محصورة، 50 طرف قد تكون غير محصورة. واضح؟ هسا إذا شكينا أنه محصورة غير محصورة مبنى سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا نطبق عليها حكم المحصورة. واضح؟ زين. بعد أن اتضح لنا الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، نجي إلى بيان حكم الشبهة المحصورة وحكم الشبهة غير المحصورة. أما الشبهة المحصورة فقد ذكر العلماء، جميع العلماء قالوا أن العلم الإجمالي فيها منجز، فلا يجوز المخالفة ولا بد من، ولا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، ولا يجوز مخالفة حتى بعض الأطراف. مثلا إذا علمت أن أحد الإناءين هو متنجس أو خمر، فهنا مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن أجتنب كلا الإناءين، ما يحق لي أن أشرب كلا الإناءين وما يحق لي أن أشرب أحد الإناءين، بل لابد أن أجتنب كلا الإناءين. هذا في الشبهات التحريمية. في الشبهات التحريمية لابد أن أترك جميع الأطراف. فإذا علمت أن أحد الإناءين نجس، النجس لا يجوز شربه. إذا علمت أن أحد الإناءين خمر، الخمر لا يجوز شربه. فهي هنا الشبهة شو تكون؟ تحريمية. أكو حرمة في شرب النجس، أكو حرمة في شرب الخمر. فهنا لابد من ترك جميع الأطراف، لا يجوز شرب كلا الطرفين ولا يجوز شرب أحد الطرفين، بل لابد من الاجتناب على الجميع. وإذا كانت الشبهة وجوبية، كشنو وجوبية؟ يعني أعلم بأن أحد الأطراف هو واجب بس ما أعرف هذا أو هذا. مثلا أنا أعلم بأن الصلاة واجبة علي، لكن في مكان ما لا أعلم أن تكليفي هو القصر أو التمام. فهنا قالوا أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن تجمع بين القصر والتمام. هاي شبهة شنو؟ يسموها وجوبية. يعني لابد لكي تمتثل ذلك العلم لابد وأن ترتكب كلا الطرفين. كما أنك لكي تمتثل العلم في الشبهة التحريمية لابد أن تترك كلا الطرفين، لأنك لو شربت أحد الإناءين يحتمل أنك شربت النجس أو شربت الخمر، وبالتالي هذه مخالفة للعلم الإجمالي، وحينئذ ارتكبت المحرم. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن توافقه، يعني لابد تترك كلا الطرفين. عبر عنها الموافقة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. في الشبهات الوجوبية هم كذلك، أنت لكي تمتثل لابد أن تصلي قصر وتصلي تمام. وهكذا إذا علمت إجمالا، مثال آخر للشبهة الوجوبية، علمت إجمالا أنه إذا هل الهلال إما أن أقرأ دعاء رؤية الهلال أو أصلي ركعتين، فهنا مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن أجمع أقرأ الدعاء وأصلي ركعتين. إذا علمت أن أحد الثوبين نجس، أحد الثوبين، هنا أيضا مقتضى منجزية العلم الإجمالي يكون شو أسوي؟ أصلي بكلا الثوبين. يعني إذا صليت بثوب واحد يحتمل أنني صليت بالنجس، صلاتي باطلة. فلكي أمتثل ذلك الوجوب، أنا أعلم بأنه يجب علي أن أصلي بالثوب الطاهر، لكي أمتثل هذا الحكم، أمتثل هذا الوجوب، فلا بد أن أصلي بكلا الثوبين. واضح؟ فإذا إذا كانت الشبهة محصورة قالوا يجب موافقة العلم الإجمالي، يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، بل تحرم حتى المخالفة الاحتمالية. واضح؟ ففي الشبهات التحريمية لابد أترك كل الأطراف، في الشبهات الوجوبية لابد أن أفعل جميع الأطراف. واضح؟ هذا في الشبهة المحصورة. في الشبهة غير المحصورة ما هو الحكم؟ في الشبهة غير المحصورة عندما أعلم بأن إناء من بين 100 إناء أو من بين 1000 إناء هو خمر أو هو متنجس، هل يجوز لي أن أشرب أحد هذه الأواني 100؟ طبعا ذكروا أنه شرب جميع الأواني هذا لا يجوز، وإن كان بعض جوزه، لكن معروف أنه لا يجوز أن أشرب كل الأواني، هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه راح تخالف العلم. أنت عندك علم أن واحد من هذه الأواني شبيه
نجس.
نجسة، فإذا شربتهن مية جزما أنت قد ارتكبت النجس. وإن كان بعض الفقهاء والأصوليين قال يجوز حتى هالمقدار هذا يجوز، ما دام الشبه غير محصورة يجوز. لكن اتفقوا على شيء وهو أنه يجوز لك أن تشرب بعض هذه الأطراف، يعني الإناء الأول يجوز لك الشرب، الإناء الثاني يجوز لك الشرب. طيب كلهن قلنا المعروف ما يجوز لك تشربهم. طيب أي مقدار أقدر أشرب؟ ما هو المقدار اللي يحق لي أن أرتكبه وأن أشربه؟ هذا بالشبهات التحريمية جاية كذا. سمعت السيد شو يقول؟ ذكر في الفصل الرابع هناك هذا الحكم، قال: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها، ولكن بحد لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس. شو يقول؟ يقول هاي عدة أنا 100 إناء، أعلم أن واحد من هذه الأواني هو نجس، هو خمر، أنت يحق لك أن تشرب الإناء الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى أي حد سيدنا؟ يقول إلى حد لا تطمئن بوجود المتنجس في واحد من هاي الأواني اللي تريد تشربها. فإذا علمت أو اطمئننت بأن المتنجس في واحد من هذه الأواني التي تقدم على شربها لا يحق لك أن ترتكب. فمثلا أنا من أشرب الإناء الأول، الإناء الأول احتمال أن يكون هو المتنجس، قلنا ايش قد احتماله؟
1%.
طيب هنا أنا أكو اطمئنان عندك أن يكون هو المتنجس؟ لا، هذا احتمال ضعيف أصلا موهوم، يقابله ايش قد؟ 99%، اطمئنان يقابله. طيب إذا شربت 2 ما عندك اطمئنان أن المتنجس بواحد من عندك. زين إذا شربت 30 هم ما عندك اطمئنان. زين إذا شربت 99 سير عند اطمئنان بوجود المتنجس في واحد أو لا أو ما يصير. فالسيد شي يقول؟ يقول يحق لك أن تشرب إلى حد ما يحصل لك اطمئنان بأن المتنجس في واحد من هذه الأواني التي ارتكبتها. أما إذا حصل لك اطمئنان بأن المتنجس في واحد من هذه الأواني التي تقدم على شربها فهنا لا يجوز لك أن تشرب ذلك الإناء، تتوقف. واضح؟ وهذا بعد يختلف. هسه ايش قد العدد اللي يحقق للاطمئنان؟ جزما إذا أشرب 90 وعد اطمئنان أن واحد من هذه 90 هو شنو؟ هو المتنجس، فما يحق لي أشرب 90. واضح؟ إذن الشبهة غير المحصورة يحق لك أن ترتكب بعض الأطراف، إذا كانت تحريمية يحق لك أن ترتكب بعض الأطراف، ولكن إلى أي مقدار؟ إلى حد لا يحصل لك اطمئنان بوجود المعلوم بالإجمال أو المتنجس اللي هو في مثالنا في واحد من هذه الأطراف التي تقدم على ارتكابها. هذه إذا كانت الشبهة شنو؟ تحريمية. إذا كانت غير محصورة تحريمية. إذا كانت غير محصورة وجوبية، يعني مثلا أنا عندي 100 أعلم بأن واحدا من هذه الأثواب هو متنجس، أنا مطلوب من عندي صلاة واحدة، هنا يجب علي أن أصلي بكل هذه الأثواب؟ نقول لا، يكفيك أن تصلي بثوب واحد. واضح؟ الفارق هو هذا. قالوا أن الشبهة المحصورة هي منجزة كما قلنا لوجوب المرافقة وحرمة المخالفة، علم الإجمال فيها منجز. غير المحصورة يقول هذه غير منجز، العلم فيها، علم الإجمالي فيها غير منجز، وبالتالي جاز لك أن ترتكب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية، ويكفيك أن تأتي بطرف واحد في الشبهات الوجوبية، فيكفي أن تصلي بأي واحد من هذه الأثواب صلاة واحدة، ولا يجب عليك أن تصلي 100 بهذه الأثواب. هسه شنو الدليل على التنجيز في المحصورة وعدم التنجيز في غير المحصورة؟ بعد هذه أبحاث ذكروها في محلها. احنا هنا في محلنا سمع السيد يقول في مسألتنا إذا كان عندك ثوب من بين عدد من الأثواب هذا تعلم أنه متنجس، وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة عدي أعلم إجمالا بنجاسة ثوب من بين 100 فيكفي أن تصلي صلاة واحدة بثوب واحد.
زين مثلا هنا سؤال بالشبهة المحصورة، إذا كان خمسة أثواب وأنا أحتمل أنه نجاسة ثوب واحد، لماذا لا أصلي بثوبين؟ لأن أحتمل أنه نجاسة واحد.
بينما في غير المحصورة، حيث أن العلم غير منجز فيها، ما يقول لك لابد ترتكب كل الأطراف، مو مثل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، هذا يقول لك أنت لابد أن ترتكب جميع الأطراف في الشبهة الوجوبية وتجتنب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية. العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ما يقول لك هالشكل، هسه هو ما يقول لك أكو مانع، هسه هذا في محله، بالتالي لسان حاله أنه ما يقول لك كون كل الأطراف ترتكبها إذا الشبهة وجوبية وتجتنب كل الأطراف إذا الشبهة تحريمية. يقول لا أنا ما عندي هيك قابلية، إذا الشبهة تحريمية أنا أجوز لك أن ترتكب بعض الأطراف. شقد البعض سماح السيد يقول مبناي ألا تطمئن بوجود المتنجس في ما ترتكبه، وإذا الشبهة وجوبية يقول لك ما أوجب عليك أن ترتكب جميع الأطراف، أي واحد تختار صلي بي صلي بي. واضح؟ قال يجتز بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة. إذا الشبهة غير محصورة عد 100 لباس وأحتمل أن مو أحتمل عفوا أعلم يقينا أن واحد من هذه 100 هو متنجس، لكن لا أعلمه بعيني، يكفي أن أصلي صلاة واحدة بأي ثوب من هذه الأثواب، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر. زين، مثال ثاني ينطينا سماحة السيد، إذا فرض أنني أعلم أن ثوبين بني إذا علم بنجاسة ثوبين من 10 أثواب، شبهة محصورة بها 10 أطراف، أنا أعلم بأن ثوبين بلي عفوا لا مو هذا كلام، بلي كلامي في المثال الأول أنا اشتبهت، إذا كان عندي علم إجمالي بأن أحد هذه الأثواب الخمسة هو متنجس فيكفي أن أصلي صلاتي، هذا اللي اشتبهت معاه في الشبهات المحصورة إذا كانت من هذا القبيل، يعني غير تحريمية كانت وجوبية، يكفي أن تصلي صلاتي. ليش؟ لأنه عندما تصلي صلاتين بثوبين فأنت تجزم بأنك قد صليت بالطاهر. ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال هو شقد؟ واحد. أنت تعلم إجمالا بنجاسة ثوب واحد، فإذا صليت بالأول يحتمل أنه هو الطاهر ويحتمل هو النجس، إذا صليت بالثاني فإن كان الأول طاهرا فأنت امتثلت الصلاة حينئذ وهي الصلاة بالثاني تكون باطلة، وإن كان الأول نجسا فالثاني جزما يكون طاهرا، لأن المعلوم بالإجمال هو واحد لا أكثر. طيب إذا المعلوم بالإجمال 2، أن نفترض أنني أعلم أن ثوبين من خمسة نجسين، فلو 2 من 5 هنا أنا يكفي لكي أمتثل أن أصلي 3 صلوات، فإذا صليت 3 صلوات أعلم يقينا بأن أحد تلك الصلوات هي وقعت بالثوب الطاهر. إذا المعلوم بالإجمال هو 3 أثواب، أعلم إجمالا أن 3 أثواب هي متنجسة من بين 5 أو من بين 10، فهنا يكفي أن أصلي 4 صلوات. واضح؟ فيكفيك في مقام الامتثال أن تأتي بواحد زائد على المعلوم بالإجمال. لذا يقول بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر. فإذا المعلوم بالإجمال 1 أصلي شقد؟ صلاتين. واضح؟ أعلم أن واحد من بين خمسة هو النجس، أصلي صلاتين. إذا المعلوم بالإجمال اثنين،
صلي ثلاثة
أصلي ثلاثة. إذا ثلاثة،
أربعة.
أربعة، وهكذا. يكفي أن تأتي بواحد زاد على المعلوم بالإجمال، حينئذ تتيقن بأن الصلاة وقعت بثوب طاهر. فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب، اثنين من خمسة مثلا أو اثنين من عشرة، تكون الشبهة شو تكون؟
محصورة.
محصورة، لأنه غير محصورة ما عندنا كلام، قلنا يكفي أن أصلي صلاة واحدة. كفاه أن يصلي في ثلاثة منها، وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلي في أربع، وهكذا. إذا يعلم بأربعة يكفي أن يصلي بخمسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول هذا الذي ذكرناه في اللباس يأتي بعينه في محل السجود. حيث ذكرنا أنه يشترط في صحة الصلاة طهارة اللباس وطهارة محل السجود. واللباس مرة أعلم تفصيلا بطهارته، مرة أعلم تفصيلا بنجاسته، ومرة سيعد علم إجمالي. بالعلم الإجمالي قلنا مرة يكون بنحو الشبهة المحصورة، مرة بنحو الشبهة غير المحصورة، بينا أحكامها. محل السجود هم كذلك، إذا عد علم تفصيلي أن محل السجود نجيس ولا يجوز الصلاة عليه، تبطل الصلاة. واضح؟ إذا عد علم تفصيلي أنه طاهر يجوز الصلاة عليه. طيب إذا عد علم إجمالي بأنه نجس، أنه نجس، فهنا مرة يكون بنحو الشبهة المحصورة، ومرة يكون بنحو الشبهة غير المحصورة. فمثلا نتكلم بالشبهة غير المحصورة. مثلا إذا فرضنا عندي 100 تربة، 100 تربة ذن اللي أصلي عليهم، أعلم إجمالا بأن واحد من هذه التراب هي نجسة، هنا يكفيك أن تصلي صلاة واحدة في أي واحد من هذه التراب الموجودة، كما هو الحال في اللباس تماما. عندما تكون الشبهة غير محصورة قلنا يكفي صلاة واحدة في أي واحد من هذه الألبسة الثياب، كذلك هنا يكفي أن تصلي صلاة واحدة على أي موضع من هذه المواضع 100. واضح؟ وإذا كانت الشبهة محصورة فهنا يكفي أن تصلي واحد زائد على المعلوم بالإجمال. فإذا تعلم أن واحدة من هذه التراب نجسة من بين خمسة، عندي 5 تراب، أعلم واحدة منها نجسة، لابد شو أصلي؟
صلاتين.
إذا 2 أعلم نجسات أصلي 3، وهكذا. عين ما ذكرناه في اللباس يأتي في موضعي ومحلي السجود. قال وكذلك الحكم في محل السجود، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وبينا الضابط على مبنى سماحة السيد. طبعا هذا به كلام طويل، الشبهة المحصورة وغير المحصورة. اختلفوا أيضا في تعريف الشبهة غير المحصورة، واختلفوا أيضا في بيان حكمها، أنه يجوز ارتكاب كل الأطراف أم أن الجائز هو ارتكاب بعض الأطراف. هذا به كلام في محله. مسألة 422 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.